برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أقدمها لكم أنا شيماء ثامر. أبدأها بأبرز العناوين. أحداث بريانسك تؤكد أهمية المهام التي حددها الرئيس الروسي، والكريملين يؤكد أن الناتو وواشنطن تدعمان الإرهاب. واشنطن توافق على بيع تايوان ذخائر بملايين الدولارات، والأخيرة ترصد طائرات صينية بمجالها الجوي. وول ستريت: روسيا وإيران تخططان لبناء مصانع للمسيرات، والاستخبارات الأمريكية تخشى من دعم عسكري إيراني صيني لموسكو. تدفق الأسلحة الأوروبية إلى أفريقيا وقلق من ضخ تلك الأسلحة في القارة السمراء. تحية طيبة من جديد، وإلى التفاصيل وإلى أهم التطورات العسكرية الخاصة بالملف الروسي الأوكراني. أكد رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميديفيديف إلى أن الأحداث بمقاطعة بريانسك أظهرت دعم واشنطن والناتو ودول أوروبا للإرهاب. وفي السياق ذاته، قام مسلحون إرهابيون يوم أمس باحتجاز رهائن في أحد المتاجر بمنطقة بريانسك، وصرح حاكم المقاطعة إلى أن المسلحين تسللوا من الحدود الأوكرانية وفتحوا النار على السيارات بالمنطقة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً لمتابعة الأحداث، وأكد أن الحادث عمل إرهابي، وهو توصيف له دلالات قوية عالمياً. وكانت وكالة الأمن الفيدرالي الروسي أكدت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة. وبهذا بات واضحاً وضوح الشمس من هو الداعم للإرهاب ومن هو المحرض الحقيقي لاستهداف الأمن القومي الروسي. وبات واضحاً أيضاً أن المهام التي حددها الرئيس الروسي للعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا هي مهام حقيقية، وأولها الحفاظ على الأمن الروسي. ليبقى السؤال: كيف سيكون الرد الروسي؟ وكيف ستكون تداعيات ذلك على المشهد الروسي الأوكراني؟ وما هي الخطط الجديدة لحلف الناتو؟ للحديث بشكل موسع استقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط. أهلا بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية، وأشكرك على قبول الدعوة. بداية سيادة العميد، هجوم إرهابي غير مسبوق يستهدف بريانسك. كخبير عسكري سيادة العميد، كيف تقرأ ما حدث يوم أمس؟ البعض يعني يرى أن روسيا أخطأت في تكتيكاتها العسكرية. عسكريا وبخبرتكم العسكرية، كيف تقرأ هذا الرأي؟
الهجوم المسلح الذي نفذته أوكرانيا على الأرض الروسية في بريانسكي، وبرغم أنه غير مسبوق ينفذ للمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، رغم ذلك فإنه يندرج تحت عنوان معروف في العمليات العسكرية، وهي العمل تحت عنوان مألوف في العمليات العسكرية، وهو العمل خلف خطوط العدو ببعثات خاصة بعيدا عن الجبهة. ويهدف مثل هذا الهجوم دائما تنفذه القوى المشتبكة خلف الخطوط إلى الإرباك وتشتيت القوى المشتبكة وتخفيف الضغط عن الجبهة. ومن يراقب مجريات العمليات العسكرية الآن في أوكرانيا يجد أن القوات الأوكرانية تترنح على أكثر من جبهة وتستعد للانسحاب من بخموت ولخسارتها، وهي تخشى الأسابيع المقبلة وتحذر منها. ويقول زيلينسكي أننا ننتظر أياما صعبة والمرحلة صعبة. فبالتالي مثل هذه العمليات خلف الخطوط تعتبر ضرورة أحيانا لأحد الأطراف لرفع معنوياته المتآكلة، وهو أمر معتاد في العمليات العسكرية. ولا نجد أن في نجاح تنفيذها سوءا في تخطيط الدفاع الروسي عن الحدود، لأنه من غير المعقول أن يقدم جيش ينفذ عملية عسكرية عبر الحدود على تحصين كامل الخط الدفاعي إنما على الحدود، إنما أعتقد أن هذا الأمر يعالج بالشكل المناسب بردة الفعل الفورية من خلال تجهيز قوات احتياط سريعة جاهزة للتدخل السريع لمعالجة أي حالة من الحالات. ولا أعتبر، فأكرر، ولا أعتبر أن هذا الأمر دليل على سوء تخطيط الدفاع الروسي في المنطقة. الهجوم المسلح الذي استهدف منطقة مدنية في بريانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية، صحيح أنه ينفذ للمرة الأولى ويعتبر عملا غير مسبوق خلال السنة بكاملها، إلا أنه من الأعمال المألوفة في الصراعات العسكرية التي تندرج تحت عنوان العمل خلف خطوط العدو ومن أجل تشتيت القوى وتخفيف الضغط عن الجبهة. وهذا الأمر مألوف كما ذكرت في العمليات العسكرية، ومن يلاحظ اليوم مجريات العمليات العسكرية في داخل أوكرانيا يجد كيف أن الأرجحية واضحة للقوات الروسية وحلفائها، والجيش الأوكراني يترنح، وما الأوامر التي تصدر أو صدرت اليوم للانسحاب من بخموت إلا دليلا على هذا الانهيار. لذلك تنفذ القوات المترنحة بعضا من هذه العمليات خلف الخطوط من أجل تشتيت الجهد ورفع المعنويات المنهارة، لكن هذا لا يعني أنها ستحقق أهدافها في هذا الموضوع، خاصة عندما تكون هناك قوات دفاعية جاهزة للتدخل لسحق هذا الهجوم بالشكل المناسب. وهذا ما فعلته القوات الروسية التي لا نعتبر أن نجاح القوى الأوكرانية في تنفيذ مثل هذا الهجوم دليل على سوء تخطيطها الدفاعي، لأن القوات الروسية التي تعمل عبر الحدود لا يمكنها ولا يمكن لأحد أن يتصور أن تقفل الحدود كليا من أي تسرب، إنما الذي ينتظر أن تجهز دائما قوات تدخل سريع لمعالجة أي خرق يحدث، وهذا ما حصل بالفعل. لذلك نقول أن الفعل بذاته ممكن الحصول، المعالجة تمت وفقا للأصول، التخطيط الدفاعي مناسب، ولكن ينبغي مزيدا من الحذر واليقظة لاختصار الوقت الذي تستلزمه المعالجة.
طيب سيادة العميد، يعني ديمتري ميديفيديف وصف أن ما حدث يكشف حقيقة واضحة أن الناتو وواشنطن ودول أوروبا يدعمون الإرهاب، كيف تقرأ هذا الوصف وما هي الخطة التي يلعبها الناتو اليوم، الخطة الجديدة للناتو ما هي اليوم برأيكم؟
الانتقال للمواجهة من الأراضي الأوكرانية إلى الداخل الروسي هو جزء مخطط في عملية الناتو أو العملية الأمريكية. نحن قلنا منذ البدء أن أمريكا تريد حرب استنزاف القوات الروسية داخل أوكرانيا لمدة محددة، فإذا نجحت حرب الاستنزاف في تحقيق أهدافها فإن الحرب ستنتقل إلى الداخل الروسي، لأن الهدف ليس تدمير القوات الروسية أمريكيا فقط، بل تدمير الاتحاد الروسي برمته. ويمكن اعتبار هذه العملية الإرهابية في بريانسكي نموذج لما سينتظر روسيا فيما لو خسرت حربها في أوكرانيا. ولهذا السبب نحن نرى أن ما قاله الرئيس ميدفيديف، نائب الرئيس ميدفيديف، حول أهداف العملية والمخاطر هو في محله الصحيح، وهو كلام موضوعي. والأمر الآخر إن أمريكا تخطط لهزيمة استراتيجية لروسيا في أوكرانيا تستثمرها في الداخل الروسي، لأن الهدف النهائي لأمريكا هو روسيا الدولة، الاتحاد الروسي بذمته وحدة وكيانا وقوة وثروة. ولهذا السبب نحن نقول أن الغرب يؤكد عدوانيته ضد روسيا، وهذا ما يؤكد أيضا أن روسيا عندما اتخذت القرار بالدفاع عن أمنها القومي اتخذته بشكل صحيح، وبأنها كانت تقرأ الأحداث قراءة واضحة. واليوم السلوكيات الأوكرانية بتخطيط غربي ناتوي وأمريكي تؤكد صحة هذا الموضوع.
نعم دكتور، كيف سيكون الرد الروسي، خاصة أن ما حدث يؤكد أن الأهداف التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العملية العسكرية الخاصة والتي كان حماية الأمن القومي الروسي أولها، كيف برأيكم سيكون الرد الروسي؟
أنا أعتقد أن الرد الروسي سيكون استراتيجيا وعسكريا على حد سواء، ولن تؤدي هذه العملية لإعادة تخطيط الدفاع الروسي، لأن فهو إن حصل ذلك وركزت روسيا على العملية وتركت الأمور الأخرى تكون قد حقق العدو أهدافه. ولذلك الرد الروسي سيكون تحت عناوين ثلاثة: العنوان الأول ميداني بمزيد من الضغط في الميدان بالشكل الذي يخدم أهداف المرحلة الثانية كما ذكرنا سابقا، والأمر الثاني سياسي، أي بالتمسك سياسي استراتيجي بالتمسك بأهداف العملية العسكرية في أي حل يمكن أن يقترح لإنهاء المواجهة في أوكرانيا، وهذه الأهداف يأتي في طليعتها تحقيق الأمن القومي الروسي. والمسألة الثالثة دفاعية على الأرض الروسية لزج قوى جديدة للمراقبة والتعقب واحتياط التدخل السريع. أما من ينتظر أن تقوم القوات الروسية بعملية مماثلة تحاكي هذه العملية فهذا أمر خاطئ، لا نتصور أنه يحصل. فالردود على هذه العملية هو تكثيف العمليات في الميدان، تمسك استراتيجي بأهداف العملية العسكرية الخاصة، وتعزيز الدفاعات المحلية في القرى الحدودية.
أختتم معكم سيادة العميد، يعني اليوم روسيا تستخدم استراتيجية جديدة باستخدام السلاح النووي لحماية بلادها من أي هجوم أمريكي محتمل، كيف تنظر إلى تلك الاستراتيجية الروسية الجديدة اليوم؟
منذ البدء قلنا أن روسيا لم تذهب إلى أوكرانيا وفي نصب عينيها الدفاع عن الأمن القومي الروسي، لن تذهب لتخسر، وبالتالي هناك أمر أكيد أن الانتصار الروسي في أوكرانيا هو انتصار حتمي لا يمكن لروسيا أن تتراجع عنه، وهذا الانتصار تعمل روسيا لتحقيقه بشتى السبل المتاحة والوسائل المتاحة، لأن نقيضه أي الهزيمة يعني انتهاء الوجود الروسي والاتحاد الروسي، تفكيكا للدولة ووضع اليد أمريكيا عليها. وهنا أذكر أيضا بالموقف الروسي المميز في هذه النقطة عندما قيل لا حاجة لعالم لا توجد فيه روسيا. من أجل ذلك حتى تكون روسيا مطمئنة إلى تحقيق أهدافها وأنها لن تخرج مهزومة من أوكرانيا، فإنها تجهز كامل قدراتها المتاحة، وفي هذه النقطة بالقدرات المتاحة تدخل القدرات النووية. وما التعليق المشاركة الروسية في اتفاقية ستارت 3 أو نيو ستارت إلا إيحاء بأن روسيا مستعدة لزج أي قدرات عسكرية بما فيها النووية من أجل تحقيق الانتصار. لذلك هذه الاستراتيجية التي تعتمد الجديدة التي تعتمدها روسيا في العمل العسكري وتحاكي استعمال أسلحة نووية هي منطقية وموضوعية ويتفهمها المراقبون، لا بل يكون مستغربا إن لم تقدم روسيا على مثل هذه الاستراتيجية، إذ ما فائدة السلاح النووي باليد إذا كان مالكه سيلقى هزيمة استراتيجية.
الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيت، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى الملف الصيني الأمريكي. أعلن البنتاغون مصادقته على بيع تايوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار لطائراتها المقاتلة من طراز F-16. الصفقة تضم 100 صاروخ مضاد للرادارات، 200 صاروخ جوجو متوسط المدى، قاذفات صواريخ وصواريخ تدريب وهمية. وبين البنتاغون أن هذه الصفقة ستعزز قدرة تايوان للدفاع عن مجالها الجوي والأمن الإقليمي. وبنفس السياق وبالحديث عن المجال الجوي، قالت الدفاع التايوانية أنها رصدت 19 طائرة للقوات الجوية الصينية بمنطقة دفاعاتها الجوية، ووصفت أن ما حدث استفزازات معتادة من قبل بكين. فما هو المشهد القادم في تايوان بعد أن بدأت واشنطن بتمويل السلاح؟ وهل سيكون السيناريو هناك نفسه السيناريو الذي رسمته أمريكا في أوكرانيا؟ للحديث عن ذلك ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أحمد حاج علي. أحييكم دكتور ببرنامج شؤون عسكرية، وشكرا على الانضمام معنا. بداية دكتور أحمد، واشنطن توافق على بيع ذخائر لتايوان بقيمة تقترب من 620 مليون دولار، هل هذا الدعم العسكري لتايوان برأيكم سيحافظ على الاستقرار بالمضيق والمنطقة؟
وبالأصل هذه الحالة ليس المقصود فيها أمريكيا الوصول إلى حالة استقرار أو سلام. بالأصل مبنية الاستراتيجية الأمريكية على إثارة القلاقل والمشاكل حتى لو وصلت إلى حد من الحروب، هذا أمر صار واضح. فإذا هذا منسجم مع المنطلق الأمريكي، ولذلك نجد أنه في خللين كبار في العلاقة مع تايوان. أولا تتدخل أمريكا في جزء من الصين، جزء طبيعي وعضوي وتاريخي، وثانيا تورد لها الأسلحة التي لابد من أن يحسب حسابها، لأن أسلحة فتاكة وبقيم عالية، يعني 600-700 دولار، هذه مبلغ كبير. إذا نحن الآن أمام حالة المقصود فيها هي إثارة البلابل والتوتر، وبالتالي الآن هي محاولة يعني التخفيف عما يحدث في أوكرانيا. هاي دائما أمريكا لا تترك العالم بدون هذه الحركة، يعني حينما تغادر أو تتراجع قليلا في منطقة تكون قد فتحت جبهة من العدوان وجبهة من التدخل في منطقة ثانية. إذن هنا نجد بأن هذه الحالة هي حالة أمريكية بامتياز، وأنها واضحة المعالم والأبعاد، وأنها غير مسؤولة، لأن هذه الأمور لن تمر على دولة عظمى مثل الصين، وبشكل أن هذه الأسلحة تستخدم في الإساءة إلى الأمن القومي الصيني، يعني وبالتالي تتكرر كما فعلت روسيا الاتحادية حينما وصلت الأمور إلى درجة الخطر على الأمن القومي الوطني الروسي. كان هذه الحرب لا يتعلمون. المهم دائما، والتاريخ علمنا بأنهم يبدأون، الأمريكان أقصد، يبدأون هذه الحالة يثيرون المشاكل والحروب والقلاقل، ولكن سرعان طال الزمن أم قصر ما تنتهي هذه القصة بهزيمة أو فشل على الأقل لهذه الاستراتيجية المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في هذه الأيام وقد توضحت أبعاد كثيرة في العالم من ضرورة لابد من التخلص من وحدانية السيطرة على العالم والتوجه نحو القطبية الجماعية للجميع. يعني المشكلة أنه لا تفهم أمريكا بأن الكل ينادون بأن يبقى لها دورها، يعني لحد يطلب أن تلغى دورها كقوة عظمى، ولكن أن يكون هناك دائما هذه الشراكة الدائمة مع قوى العالم كله للتخلص من أمرين. الأمر الأول تدخل في حياة الشعوب والدول المستقلة، والثاني هو تأمين كل ما يلزم من مستلزمات العالم الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية بشكل أفضل. لكن أمريكا تماهيا وانسجاما مع قيمها ومبادئها وأيديولوجيتها لا تفهم هذا الأمر بل تكرهه. يعني الأمريكان مع الأسف هذه تربية، هذه حالة ليست مفتعلة بالنسبة لأمريكا، هذا حالة من التربية والاعتناق التاريخي الدائم منذ نشأة هذه الدولة حتى الآن مساعدة تايوان بهذا الكم كبير من الدولارات.
طيب دكتور، ربطا مع ما تفضلتم به، هل برأيكم أن واشنطن بتلك التصرفات تسعى لتكرار السيناريو الروسي الأوكراني لكن هذه المرة بين تايوان والصين؟
هي حالة من دائما البديل العدواني يجب أن يكون جاهزا، أن هذا المبلغ الكبير من الدولارات هو لشراء ذخائر، تمويل الذخائر، والذخائر تحتاج إلى أجهزة، إلى أسلحة كبرى ومتطورة لكي تطلق هذه الذخائر. هذا يعني أنه سيتبع ذلك كثير من الوجبات وكثير من الشحنات التي تزيد الطين بلة كما يقال، ولذلك نجد بأنها تحاول الآن أن يعني كما يقال أن تداوي الأمر بالتي كانت هي الدواء. لم يتعلموا الدرس ولم يدركوا أن الشعوب نهضت ونمت وأن تجربة أوكرانيا تقدم دروسا ليس مجرد درس، هام جدا خاصة بالنسبة للغرب بشقيه الأوروبي والأمريكي، ولذلك هم الآن لا يريدون أن تخرج من أيديهم هذه السطوة، هذه السيطرة على تايوان وعلى هونغ كونغ وعلى كما كان سابقا وعلى كوريا الجنوبية وتضم إليها أيضا اليابان التي كانت محايدة، ثم سعت إلى إنشاء الحلف مع أستراليا. أين أستراليا وأين الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا شأن عضوي بالنسبة للسياسة الأمريكية ويتفق عليه الحزبان الرئيسيان، ونجد أن ذلك كله يرد إلى حاجة المصانع الحربية الأمريكية. الآن هذا دورها، فرصتها بأن تشتغل وتعمل بطاقتها القصوى وتبيع، لا تتكلف إلى ولا دولار واحد ولا جندي واحد من الأمريكان، وإنما تبيع هذا الأمر. لذلك لابد من إشعال هذه المناطق سواء كان في تايوان أو في أوكرانيا، لأن المصانع مبنية على أساس أن تصدر وأن تجعل هذه الحالة جزءا مهما وعضويا من السياسة الاقتصادية والأيديولوجية الأمريكية.
ختاما دكتور أحمد، في حال اندلعت الحرب بين تايوان والصين، هل ستشارك واشنطن أم ستكتفي بأن تكون بحرب بالوكالة كما هو الحال اليوم بأوكرانيا؟
لحد الآن لدينا التجربة الأوكرانية والتجربة الإرهابية في سوريا، يعني تعلمنا هذه التجربة أنها تقاتل بالآخرين في أوروبا ثم بأوكرانيا، وأيضا هنا لدينا في المجموعات الإرهابية قصد وسواها. ولكن بالنسبة لتايوان مسألة أشد تعقيدا، لكن أعتقد أن دولة عظمى مثل الصين ستتبع نفس المبدأ الذي لا يقبل لا المساومة ولا التنازل عن الحق الوطني. تايوان جزء من البر الصيني، هذه هي القاعدة، وكذا سوف تقوم بالتدريج أمريكا بالتزويد بالأسلحة، ولربما تحاول أن تفكر باستخدام أسلحة نوعية كسلاح البيولوجيا أو سلاح النووي كما فعلت في اليابان في عام 1945، لكن هذا الأمر محفوف بالمخاطر لأن هذه القضية لم تعد صراعا بين طرفين، وأنما إذا تطورت ستكون قد وصلت إلى حالة من إنهاء الحياة البشرية.
الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أحمد حاج علي، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى إيران، أكدت صحيفة ميدل إيست نيوز أن روسيا وإيران تخططان لبناء مصنع جديد لإنتاج مسيرات إيرانية، في إشارة لما جاء بصحيفة وول ستريت نقلا عن مسؤولين من دول حليفة لواشنطن. وفي سياق متصل قال مدير الاستخبارات الأمريكية أن بلاده واثقة من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات لروسيا، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك كالمعتاد. المسؤول الأمريكي أكد أن تحالف إيراني روسي يتطور على نحو سريع بالمجال العسكري، وأن واشنطن لديها مخاوف من أن يكون هناك تحالف عسكري يضم طهران وموسكو وبكين. فلماذا تخشى واشنطن من قوة روسية إيرانية صينية؟ للحديث استقبل معي من القاهرة الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير. مرحبا دكتور بشؤون عسكرية، شكرا على تلبية الدعوة. أبدأ معكم دكتور مباشرة. وول ستريت اليوم تتحدث عن مخططات إيرانية روسية لإنشاء مصنع لإنتاج المسيرات، كيف تقرأ تلك الخطوة؟
يعني أولا رغم النفي الروسي والإيراني، أنا في تقدير من حق روسيا وإيران أن يتعاونان في أي مجال، سواء كان مجال التصنيع العسكري، تصنيع المسيرات، حتى تصنيع أي شيء يخدم مصالح البلدين. الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تكون تحالف من أكثر من 70 دولة بيرسلوا كل شيء إلى أوكرانيا، يرسلوا السلاح ويرسلوا الأشياء المادية والمدنية بالإضافة للجوانب العسكرية. لذلك أنا في تقديري حتى لو تعاونت إيران وروسيا في مجال تصنيع المسيرات، هذا الأمر من حقهم تماما، وهذا لا يتنافى مع القانون الدولي. من حق كل دولة ذات سيادة أن تفكر في الجوانب التي يمكن أن تتعاون فيها مع الدول الأخرى. وإذا اختارت موسكو وطهران التعاون في مجال تصنيع المسيرات، أنا في تقدير هذا من حقهم تماما، ولا يوجد نص قانوني دولي يمنع تعاون إيران مع روسيا على الإطلاق، رغم أن الخطاب الرسمي حتى الآن من جانب إيران ومن روسيا بينفوا هذا الأمر على الإطلاق.
طيب دكتور، لا يزال التعاون بين طهران وموسكو عسكريا مرصود طبعا بمراقبة وقلق أمريكيين، هل تعتقد أن خطوة إنشاء المصنع خطوة استفزازية لواشنطن التي تنتظر الحجة؟
لا أعتقد أن هذه الخطوة لها أي علاقة بالاستفزاز. روسيا الآن يعني تتعرض لهجوم وتتعرض لحشد عسكري كبير جدا من قبل حلف الناتو، وليس فقط من أوكرانيا. حلف الناتو 30 دولة ومعهم دول أخرى حتى خارج حلف الناتو، نشاهد دعم من اليابان، من كوريا الجنوبية، من استراليا، من نيوزيلندا، من دول أخرى تضغط الولايات المتحدة على الجميع ليرسل السلاح إلى أوكرانيا، ومنها بهدف الضغط على روسيا وضرب روسيا وضرب الجيش الروسي. لذلك أنا في تقديري سعي روسيا لتأمين إمدادات الجيش الروسي من السلاح أو من الذخيرة بما فيه المسيرات أو الذخيرة سواء من إيران أو حتى من الصين، أنا في رأيي هو سعي في عيون المواطن الروسي، هو سعي محمود للغاية في عيون الاستراتيجية الروسية، أيضا هو سعي محمود للغاية في عيون الوطنية. لا يمكن لأي مسؤول يعني روسي يتمتع بالوطنية وتكون أمامه فرصة للحصول على كل ما يستطيع الحصول عليه من أجل دعم الروسي ودعم الدولة الروسية والأمة الروسية، من حقه أن يسعى تماما للحصول على هذا الدعم. لذلك أنا في تقديري هذا التعاون إذا حدث بالفعل ما بين روسيا وبين إيران لا يشكل أي نوع من الاستفزاز للولايات المتحدة الأمريكية أو لحلف الناتو أو غيرها.
طيب دكتور، يعني سؤالي الأخير لكم، اليوم المخابرات الأمريكية تخشى من تحالف عسكري إيراني روسي صيني، لماذا هذا الخوف وما تداعيات القوة الروسية الإيرانية الصينية إن اجتمعت؟
أنا في رأيي إذا ما قدمت الصين دعم لروسيا هذا سوف يكون يعني تغير كبير وتغير استراتيجي في مسيرة الحرب، وربما في مسيرة العلاقات الدولية بشكل كامل. الصين حتى هذه اللحظة كانت تتجنب أن تقول أنها تدعم روسيا في هذه الحرب على أي نطاق، سواء نطاق مدني أو نطاق الطاقة أو نطاق عسكري أو غيرها. عندما يتأكد فكرة أن الصين تلقي بثقالها مع روسيا في هذه الحرب، أنا في تقديري سوف يكون قرارا صينيا صحيحا. لماذا؟ لأن الحرب في أوكرانيا لا تستهدف فقط روسيا في تقديري، هي تستهدف أيضا الصين، وبالتالي إذا ما أرادت وقررت القيادة الصينية دعم روسيا في هذه الحرب، هي تدعم نفسها، هي تدعم بقاء الصين كدولة كبيرة ودولة عظمى في المستقبل. لأن أنا في تقديري التخلي عن روسيا في ذلك الوقت ليس في صالح الاستراتيجية الصينية وليس في صالح المصالح الوطنية الصينية. لذلك أنا في تقديري الآن هناك دفع من قبل أجنحة مختلفة في القيادة الصينية وفي النخبة الصينية بضرورة أن تلقي الصين بكل ثقالها بجانب روسيا وخلف روسيا، وهذا أمر طبيعي. كل الدول الغربية تعلن ليل نهار وبالتفاصيل أنها ترسل كل شيء إلى أوكرانيا. لماذا هذا الأمر مسموح به وهو حلال لأمريكا وللدول الغربية لكنه في نفس الوقت حرام على روسيا أن تحصل على دعم من أصدقائها ومن حلفائها سواء في إيران أو في الصين؟ أنا في رأيي إذا ما اقترحت أو إذا ما قررت القيادة الصينية اتخاذ مثل هذا القرار بإلقاء كل ثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري خلف روسيا ودعم روسيا سوف يكون قرارا كبيرا وسوف يشبه قرار دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية.
الخبير بالعلاقات الدولية دكتور أيمن سمير، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى القارة السمراء، حذر خبراء من تدفق السلاح الأوروبي إلى أفريقيا، هذا التدفق الذي بات ملحوظاً بشكل كبير. أشار الخبراء إلى أن الأمر لم يعد مقتصراً على الجماعات الإرهابية بل وصل إلى مسلحين وتجمعات تبرر حمل السلاح بحجة الدفاع عن النفس في ظل تعدد الصراعات على الموارد الطبيعية ومناجم الذهب. فما الغاية من ضخ السلاح في القارة السمراء وما هي تداعيات ذلك؟ عن هذا الموضوع قال الخبير الدكتور محمد إسماعيل طاهر بحديثه لشؤون عسكرية.
مرحبا أستاذي الفاضل، مسألة السلاح الآن أصبحت مسألة حساسة جدا في القارة الأفريقية، وذلك يعني لتواجد أسواق تستهلك هذه الأسلحة سواء قادمة من أوروبا أو قادمة من أماكن أخرى. أفريقيا تركيبتها الاجتماعية مبنية على القبائل وينتشر فيها الصراع على الموارد الطبيعية وعلى المراعي وعلى المزارع وعلى المناجم، فبالتالي هذه الأسلحة الآن هناك إصابات يعني تهرب هذه الأسلحة إلى القارة الأفريقية لأن هناك سوق رائجة لهذا العمل. فبالتالي عندما ننظر إلى منطقة الساحل الأفريقي الآن نجد أن هناك مثلا مناطق لديها أبعاد استثمارية بالنسبة للمواطنين مثل مناجم الذهب في شمال تشاد أو في مناطق في النيجر أو حتى في بعض المناطق في الجزائر. أضف إلى ذلك أن هناك صراع بين الرعاة والمزارعين على الأراضي الخصبة سواء كانت مراعي سواء كانت أراضي زراعية، وأيضا نجد أن هناك صراعات على مصايد الأسماك وعلى الغابات، هذه منتشرة في القارة الأفريقية وهذا يضمن وجود سوق لهذه التجارة. أضف إلى ذلك وجود حركات خارجة على القانون وحركات متمردة وحركات إسلام سياسي متطرفة، فبالتالي كل هذه الأشياء الآن تجعل هذا السوق رائج. أضف إلى ذلك أنه أيضا هناك استراتيجيات لمهربي السلاح في أنهم مثلا أحيانا يشعلوا الفتن في بعض المناطق من أجل أن يكون هناك حركات متمردة أو قطاع طرق أو إلى آخره، فبالتالي هناك بعض الكثير من الأزمات المفتعلة في قارة أفريقيا من أجل أن يكون هناك تجارة للسلاح. يعني مثلا ما يحدث الآن في بعض مناطق بحيرة تشاد دليل على ذلك، يعني نجد بعض الناس لا ينتمون إلى حركة بوكو حرام ولا ينتمون إلى الجيش الوطني أو الدرك أو غيره ولكنهم يحملون السلاح بحجة الدفاع عن نفسه، كما هو مثلا يحصل الآن في منطقة تيبستي في تشاد، هناك ما يعرف بمنسقية الدفاع الذاتي مثلا من قبائل التوبو وهم أيضا يعني يشترون السلاح القادم في ظل الفوضى التي تحدث في ليبيا الآن. هناك مناطق فيها تجارة سلاح كبيرة في الكونغو في نيجيريا في منطقة الدلتا وفي المنطقة القريبة من بحيرة تشاد حيث تنشط بوكو حرام، وبالتالي هذه التجارة سوف يكون لديها يعني يترتب عليها أشياء خطيرة جدا من ضمنها أنه سوف ينتشر السلاح وتنتشر الفوضى وتنتشر أيضا روح الخروج على القانون والانتقام وتسوية الصراعات بصورة قبائلية أو بصورة إثنية، فبالتالي هذه المسألة الرائجة. السلاح الآن ليس أوروبا فقط هي التي تصدر السلاح، هناك دول أخرى متهمة بذلك، يعني إذا صنفنا مثلا دولة مثل الصين في بعض الناس يتهمونها بأنها تعمل على هذه التجارة، عندك أيضا تركيا في ناس يصنفونها أيضا أنها تعمل في هذه التجارة، وأيضا هناك دول بعيدة من القارة الأفريقية مثل إسرائيل مثل دول أمريكا اللاتينية، هناك عصابات طويلة والجريمة ليس لديها وطن وليس لديها حدود.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر وشاركني بإعدادها زميلي محمد جمعة. شكري موصول لضيوفي بهذه الحلقة، الخبير العسكري العميد أمين حطيط، الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أحمد حاج علي، والخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير، والخبير الدكتور محمد إسماعيل طاهر. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.